لله وإنا إليه راجعون.
Thank you.
Oh, راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم والصلاة على محمد وآل محمد. موضوع بحثنا من خلال هذه الآية المباركة برهان النظم ودوره في دفع شبهات اللادينيين. والحديث عن هذا الموضوع يتم في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان سيادة النظم لعالم التكوين، والنقطة الثانية في بيان سيادة النظم على عالم التشريع، والنقطة الثالثة في بيان الانسجام بين النظم التكويني والنظم التشريعي. أما ما يرتبط بالنقطة الأولى وهي سيادة النظم على عالم التكوين، عندما يقوم الإنسان بنظرة فاحصة لعالم الكون الذي يعيش فيه وما يوجد في هذا العالم من الظواهر الكونية ومن الظواهر الطبيعية، يجد بأن هذا الكون برمته مبني على نظم دقيق ومقنن ورائع جدا. مثلا عندما يتأمل الإنسان في نظام المجموعة الشمسية التي يعيش فيها، نحن الآن نعيش والفضاء الذي حولنا تعيش فيه الملايين من المجموعات الشمسية، وواحدة من هذه المجموعات المجموعة التي ننتمي إليها من خلال كوكب الأرض، فنحن من خلال كوكب الأرض الذي نعيش فيه ننتمي إلى مجموعة شمسية، هذه المجموعة الشمسية مركزها الشمس، تدور المجموعة الشمسية حول هذا المركز، وأرضنا ضمن هذه الكواكب التي تدور حول هذا المركز، الكواكب التسعة وأكثر من ذلك. هنا عندما نتأمل في هذه الظاهرة الكونية، الكواكب التي تدور حول الشمس، ما الذي يجعلها تدور حول الشمس؟ ما الذي يجعل الكواكب تنتظم في دورانها حول الشمس، حول هذا المركز؟ الذي يجعل الكواكب تنتظم في دورانها حول الشمس هو أن الله سبحانه وتعالى قد أوجد في الشمس قوة جاذبة تجذب الكواكب نحوها، ولولا وجود القوة الجاذبة في الشمس لم تثرت الكواكب في الهواء واصطدم بعضها مع البعض الآخر، فاصطدم الأرض مع الزهرة أو مع عطارد أو مع غيره من الكواكب وانعدمت الحياة في هذه الكواكب. إذا الذي يحافظ على انتظام حركة الكواكب حول الشمس، حول المركز، هو وجود القوة الجاذبة في الشمس تجذب الكواكب إليها. هذه الكواكب كيف لا تقترب من الشمس؟ كيف لا تحترق؟ إذا كانت الشمس فيها قوة جاذبة، كيف لا تجذبها الشمس إليها وتحرقها؟ الله الحكيم الخبير كما أوجد في الشمس قوة جاذبة، أوجد في الكواكب قوة طاردة، فالشمس تجذبها والكواكب تحاول أن تفلت منها. هنا حصل التوازن الكوني الرهيب بين الكواكب وبين المجموعة الشمسية، فلولا وجود القوة الجاذبة انتثرت الكواكب في الهواء وانعدمت، ولولا وجود القوة الطاردة لاقتربت الكواكب من الشمس واحترقت. الذي حافظ على هذا النظم الدقيق والذي أوجد هذا النظم الرائع هو الله سبحانه وتعالى. إذا عالم الكون مبني على حاكمية النظم، جميع الظواهر الكونية مبنية على قوانين النظم، مبنية على الإتقان، مبنية على الانسجام. من هنا جاء علماء العقائد وأسسوا برهانا، عبروا عن هذا البرهان ببرهان النظم. ماذا يعني برهان النظم؟ نحن ذكرنا قبل ليال بأن التوحيد نثبته من خلال حكم العقل، ولسنا نثبت التوحيد من خلال القرآن ومن خلال السنة. الدليل الذي يثبت لنا توحيد الله، يثبت لنا وجود الله، ويثبت لنا أن الله واحد في الوقت نفسه هو البرهان المعبر عنه ببرهان النظم. برهان النظم يثبت لنا وجود الله، ويثبت لنا أن الله واحد لا شريك له سبحانه وتعالى. هذا البرهان كيف أسسه علماء العقائد؟ كيف أسسه علماء الكلام؟ من خلال سيادة النظم على عالم التكوين. شلون؟ يقول علماء العقائد عندنا ثلاث مقدمات من خلالها يتكون برهان النظم ونثبت وجود الله عن طريقها، ونثبت أن الله واحد أحد سبحانه وتعالى. المقدمة الأولى ما هي؟ المقدمة الأولى تقول إن كل معلول لا بد له من علة، كل معلول لا بد له من علة. أنت عندما ترى بناءً قائماً تعلم بأن هذا البناء لم يوجد بنفسه، وإنما هنالك علة أوجدت هذا البناء. البناء لا يقوم بنفسه وإنما توجبه علة. كل معلول يدرك العقل بأنه لا بد له من علة، وهذا أمر بديهي يدركه كل إنسان. هذه مقدمة. المقدمة الثانية، عندما نتأمل في نظام الكون كله، ما الذي نشاهده في نظام الكون؟ سواء من خلال حواسنا أو من خلال أدوات العلوم التجريبية، ما الذي نلمسه في الكون؟ نلمس في الكون نظاما بديعا متقنا لا يختلف ولا يتخلف. أنت في كل يوم تعيش طلوع الشمس وتعيش غروبها، تطلع لك الشمس وتستمر في حركة معينة إلى أن تغرب، ثم يقبل الليل ويستمر في حركة معينة إلى أن يطلع الفجر، وهكذا يستمر الكون على هذا النحو من النظم من غير اختلاف ولا تخلف. نحن نلمس وجود نظم رائع في الكون، هنالك توازن في الظواهر الكونية والطبيعية، وهذا لا ينكره إلا إنسان مكابر. زين، إذا فهمنا هاتين المقدمتين، المقدمة الأولى تقول إن كل معلول لا بد له من علة، والمقدمة الثانية تقول إن الكون من خلال الحواس وأدوات العلوم التجريبية ثبت لنا بأنه مبني على نظام دقيق ورائع. زين، نجي الآن إلى حكم العقل. العقل نأتي إليه نقول له: أيها العقل، عندما ترى هذا النظام الدقيق الرائع أنت بماذا تحكم؟ يقول: أحكم بوجود منظم له، وهذا المنظم عالم قدير حكيم خبير، وهو واحد لا شريك له. تقول إلى العقل: شلون أنت تدرك من خلال المقدمتين أن هذا العالم له منظم، وهذا المنظم عالم وخبير حكيم واحد لا شريك له؟ يقول: أنا أدرك بأن هذا الكون له منظم، هذا المنظم اسمه الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يوجد عقل يتعقل أن هذه الأنظمة الكونية الدقيقة وجدت على سبيل الصدفة العمياء. أنت الآن تأخذ إلى الكتاب، هذا الكتاب يشتمل على أدق النظريات العلمية، يشتمل على أدق النظريات والأسرار العلمية، أو اتخذ إلى كتاب، هذا الكتاب عبارة عن ديوان شعر هو من أرقى دياوين العرب. تروح إلى واحد تعطيه الكتاب قل له تفضل، يقول لك: هذا كتاب عظيم يشتمل على أسرار علمية رائعة، من الذي ألف هذا الكتاب؟ تشوف الطفل احنا اعطيناه قلم، وهذا الطفل استخدم القلم في ورقه من الاوراق في دفتر من الدفاتر، صار يلعب بالقلم ويكتب كلمات لا يدركها الى ان وجد هذا الكتاب. هذا الانسان ماذا يقول عنه؟ يقول انت انسان مجنون، انسان مدرك لما تقول، لا يعقل ان طفلا يتلاعب بالقلم يمينا وشمالا يوجد كتابا بهذا النحو من النظم والدقه. واخذ الى جهازكم برهبه، قل هذا الجهاز المبني على ادق الانظمه، هذا الجهاز هكذا كانت عندنا اجهزه متناثره لا ربط بينها وبين الاخر، وجاء طفل صغير صار يجمع هذه المتناثرات فوجد هذا الجهاز الدقيق. يقول لك هذا مستحيل، العقل اذا وجد شيئا متقنا، اذا وجد شيئا دقيقا، اذا وجد شيئا منظما يدرك بان وراءه منظما خبيرا عالما استطاع ان يوجد هذا النظام الدقيق. لذلك اول من يحكم بوجود الله هو عقل الانسان. شلون يحكم بوجود الله؟ يحكم من خلال التعرف على مظاهر النظم الكوني في الكون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ليتبين، حتى يتبين لهم أنهم صلوا على محمد وآل النظم. شلون؟ شوف احنا عندنا نوعان من القوانين ونوعان من التشريعات. النوع الأول من القوانين القوانين الوضعية والتشريعات الوضعية، والنوع الثاني من القوانين القوانين السماوية والتشريعات السماوية. شنو الفرق بين التشريعات السماوية وبين التشريعات الوضعية؟ يعني احنا ليش الآن نتعبد بشريعة الإسلام ونتعبد بما جاءنا عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله؟ ليش ما نأخذ من القوانين الوضعية التي تضعها الدول وتضعها الحكومات؟ ليش فقط نتعبد بالشريعة؟ لماذا لا نتعبد بالقوانين الوضعية؟ نقول هنالك فرق شاسع بين القوانين الوضعية وبين القوانين السماوية، ولأجل هذا الفرق نحن نتعبد بالقوانين السماوية ولا نتعبد بالقوانين الوضعية. شنو هذا الفرق بين القوانين الوضعية والقوانين السماوية؟ واحد من وجوه الفرق بين القوانين الوضعية والسماوية أن القوانين السماوية تسودها حالة نوم فلا تعارض فيها ولا تناقض، ولكن القوانين الوضعية لا نوم فيها فيحصل فيها تعارض وتناقض. شلون؟ هل أضرب لك مثال؟ الآن لما نجي إلى القوانين الوضعية، واحد من القوانين الوضعية في الدول الغربية هو أنه يباح للإنسان أن يشرب الخمر. هذا واحد من القوانين الوضعية الموجودة في بعض الدول الغربية. زين، هذه الدول عندما تبحث في قوانينها تقول لهم لو إنسان شرب خمراً وأصابته حالة من السكر وبعد ذلك قام بجريمة معينة، قتل إنسانا، سرق أموالا، قام بحادث سيارة مثلا، هل يعاقب على ذلك أو لا يعاقب؟ يقول نعم يعاقب. هنا يحصل التهافت في القانون، يحصل التهافت في القوانين الوضعية. شلون؟ لأن أنت إما تقول لهذا الإنسان عقوق، تقول لهذا الإنسان شرب الخمر محرم لذلك من يشربه نعاقبه، وإما تقول لأنه شرب الخمر محلل وبالتالي فمهما صنعت لا نعاقبك. أما أنت من ناحية تحلل له شرب الخمر، ومن ناحية أخرى إذا ارتكب القوانين الوضعية بينها حالة تهافت، بينها حالة تكاذب تصادم. لكن لما نجي إلى القوانين السماوية تشوف أكو حالة من النوم تسود القوانين السماوية. الآن أنت عندك تشريعات الإسلام آلاف التشريعات لا يمكن إحصاؤها، تبدأ من باب الطهارة وتنتهي بباب الديات، آلاف التشريعات في باب العبادات، آلاف التشريعات في باب المعاملات، لكن هذه التشريعات تسودها حالة نظر، بينها توازن، بينها انسجام. شلون؟ مثلا انت لما تجي إلى باب المعاملات تسأل الفقه الإسلامي، تقول للإنسان هل يتملك الفرد؟ هل يتملك؟ هل هناك ملكية فردية للأفراد؟ لو لا، مثل ما يقول مثلا المذهب الاشتراكي في الاقتصاد تروح الى باب الصلاه في العبادات تشوف واحد من القوانين الموجوده في باب الصلاه ان الصلاه في الثوب او المكان المغصوبين باطله. هذا معناه ماذا؟ معناه وجود انسجام بين القوانين. ذاك قانون يقول احترم الملكيه الفرديه، لذلك لمن ياتي في باب الصلاه يقول الملكيه الفرديه محترمه عندي حتى في مجال الصلاه. فلو صلى انسان منتهكا للملكيه الفرديه لغيره فصلاته باطله لا قيمه لها. هنالك انسجام في القوانين والتشريعات. جئ الى مثال اخر. الآن لما تجي إلى شروط المرجع الديني، ماذا يشترط في المرجع الديني؟ واحد من شروط المرجع الديني الرجولة، أن يكون المرجع الديني رجلا، فلا يجوز تخليل المرأة ولو كانت أعلى فقهاء العصر، لا يجوز تخليلها. تروح إلى باب القضاء، واحد من شرائط القاضي أن يكون رجلا، ولا يجوز أن تكون المرأة قاضية ولو كانت أعلم الناس في القضاء. ليش؟ لماذا الإسلام يشترط الرجولة في مرجع التقليد؟ لماذا يشترط الرجولة في القاضي؟ يعني يحرم المرأة من هذه المناصب الكبيرة ويظلمها؟ لا، هذا جاي من منطلق المحافظة على النظم في عالم التشريع. شلون؟ لأنك انت لما تروح إلى أبواب وقوانين أخرى في الفقه تسأل الفقه بأن المرأة هل يجب عليها الحجاب؟ يقول لك نعم. تقول لي يجب عليها السيف؟ يقول لك نعم. هل تجوز لها الخلوة مع الأجنبي؟ يقول لك لا، لا تجوز. فإذا كانت هذه تشريعاته لا بد أن يضع تشريعات مناسبة لهذه التشريعات. أما لو قال المرأة يجب عليها الحجاب وفي الوقت نفسه يجوز لها أن تصبح قاضيا ويأتي عندها الرجال، لا خلت التشريعات، ما يوجد نظم في التشريع. النظر في التشريع يلغى ولا يكون له وجود، لكن بوجود نظر تشريعي الإسلام من ناحية كلف المرأة بالحجاب، كلفها بالستر، كلفها بعدم الاختلاط مع الأجنبي والخلوة معه. لذلك من ناحية أخرى قال بأنها لا تكون قاضيا لأن ذلك يؤثر على سترها وحجابها، وكذلك لا تكون مرجعا للتقليد لأنها لو كانت لها الزعامة سيرجع إليها الرجال وسيؤدي ذلك إلى نحو من المخالفة بينهم، وهذا ما لا يريده الشارع المقدس. إذا تشريعات الإسلام تتميز بسيادة النظم عليها، وهذا ما ينبه عليه القرآن: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا التشريع من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فإن هذا من الأمور الطبيعية. لو كان واضع القوانين رجلا بشريا لكانت القوانين بينها تهافت واختلاف، لكن لما كان واضعها هو الله سبحانه وتعالى لم يبق تهافت ولا اختلاف بينها. ما استحريته؟ صلوا على محمد وآل
محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
يصير مكان بارد.
سنجي إلى النقطة الثالثة من حديثنا وهي بيان الانسجام بين النظم التشريعي وبين النظم التكويني. خرجنا من النقطتين السابقتين بهذه النتيجة، النتيجة وجود نظم تكويني يسود عالم الكون ووجود نظم تشريعي يسود عالم التشريع. أيضا هذان النظمان، النظم التكويني والنظم التشريعي، يوجد بينهما انسجام. نشوف هذه النقطة المهمة التي أنا أريد أن أصل معك إليها، وجود الانسجام بين النظم التكويني والنظم التشريعي. يعني ماذا؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى عندما يجعل قانونا فإنه يجعله على طبق النظم التكويني، عندما يجعل الله تشريعا يجعله على طبق النظم التكويني. وهذه مزية تميز القوانين الإلهية عن القوانين الوضعية. شوف هذا صاحب القانون الوضعي، صاحب القانون الوضعي هو لم يخلق الإنسان حتى يضع له قانونا، لذلك عندما يضع قانونا للإنسان يضع قانونا له بمقدار معرفته القاصرة للإنسان. لكن ميزة القانون الإلهي أن الذي وضعه هو الذي خلق الإنسان، فأحاط بكل خصائص الإنسان وبكل جزئياته وبكل دقائقه وبكل المجتمعات وبكل الأزمنة وبكل الأمكنة، فاستطاع أن يضع له قانونا يشمل جميع الأزمنة ويشمل جميع الأمكنة. الفرق أن هنا الخالق هو الواضع، بينما هناك الواضع غير الخالق، والواضع إذا لم يكن هو الخالق فهو لا يحيط بمن يضع له القانون حتى يضع له قانونا يناسبه. لذلك تعال شوف إلى تشريعات الإسلام، شوف شلون الانسجام بين النظم التشريعي والنظم التكويني. الآن بحسب النظم التكويني، الله تعالى لما أوجد الإنسان أوجده وجعل عنده غريزة يميل من خلالها إلى الجنس الآخر كما يميل الجنس الآخر إليه. زين هذه الغريزة لما أوجدها الله تعالى عند الإنسان؟ أوجدها من أجل أن يحصل التكثر البشري. هم يحصل التكثر البشري لأجل ماذا؟ لأجل أن يبقى نظام الحياة، فإن نظام الحياة يتوقف على وجود تكثر بشري. هذا معناه ماذا؟ معناه هناك نظم تكويني، ففي الوقت الذي جعل فيه الغريزة عند الإنسان جعل هنالك، ففي الوقت الذي أراد فيه النظام للنظام أن يبقى مستمرا جعل غريزة عند الإنسان من خلالها الإنسان سيتوصل إلى المحافظة على النظام. يجي التشريع، التشريع يجي مطابق للتكوين. لما يجي التشريع شلون يجي؟ التشريع يحرم الرهبانية، يقول الرهبانية محرمة والنكاح مستحب بل قد يكون واجبا. هنا ما الذي حصل؟ حصل تطابق بين النظم التشريعي وبين النظم التكويني. شوف هذه النقطة هي المهمة، إذا التفتنا إليها أن هنالك انسجام بين النظم التشريعي والنظم التكويني، نستطيع أن أجيب لك مثالين أوضح لك الفكرة. المثال الأول من جملة الإثارات التي يثيرها اللاتينيون، يقول لك الإسلام ظلم المرأة. تقول لك شلون ظلم المرأة؟ يقول لك ظلم المرأة لأنه جعل سن التكليف عندها متقدما على سن التكليف عند الذكر، فالمرأة بمجرد أن تتم التاسعة من عمرها فهي مكلفة، يجب عليها أن تصوم، يجب عليها أن تصلي، ولكن الذكر أرخى له عناه فلم يكلفه إلا إذا بلغ ثم 15 من عمره. هنا الإسلام ظلم المرأة. لماذا المرأة منذ بداية حياتها تكلف بينما الذكر يبقى إلى سنوات عديدة لا تكليف عليه؟ أليس في ذلك ظلم للمرأة؟ نقول هذه الشبهة التي يثيرها اللاديني من أين جاءت؟ جاءت من عدم التفاته إلى لزوم وجود انسجام بين النظم التشريعي والنظم التكويني. شلون؟ الآن الله سبحانه وتعالى عندما خلق المرأة، شلون كون المرأة؟ كون المرأة بطبيعة معينة، هذه الطبيعة تجعلها أسبق نضجا من الرجل، والعلم يثبت بأن المرأة تسبق الرجل في نضجها الجسدي، في نضجها الجنسي، في نضجها بحسب أبعاده الأخرى. المرأة تبقى للرجل، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، المرأة بحسب الطبيعة التكوينية التي أعدها الله إليها تبتلى بالحيض وتبتلى بالنفاس، تبتلى بهذه الدماء التي هي دخيلة في تحقق التكسر البشري من خلال المرأة. زين، لما أوجد الله المرأة على هذا النحو وهذا النظم التكويني، لابد أن يكون نظمه التشريعي متناسبا مع نظمه التكويني. لذلك قال الإسلام ما دامت هي بحسب التكوين متقدمة نضجا، إذا لابد أن يكون تكليفها ماذا؟ متقدما أيضا. وما دامت هذه المرأة تتعرض إلى فترات تحرم فيها من الصلاة، تحرم فيها من الصيام، أراد الإسلام أن يعوضها فجعل تكليفها متقدما حتى تكون عندها مدة تستوفي فيها ما سيفوتها من أيام العبادة. فهنا الإسلام جعل نظم التشريع منسجما مع نظم التكوين. وهذا اللي يجي الإسلام، اللي يجي يقول الإسلام كلف المرأة قبل الرجل وجنى عليها، لو التفت لوجد أنه شرف المرأة لا أنه جنى عليها وكلفها. ليش؟ لأن التكليف ليس تشريف أصلا. المرأة لو التفتت إلى ذلك لاعتبرته من مفاخرها على الرجل. ليش؟ لأن أنت الرجال تبقى إلى أن تصل 15 من عمرك، يا الله تصير مهيأ. الله سبحانه وتعالى يخاطبك بخطاباته، يقول لك صلي، ويقول لك صوم، ويقول لك حج، يا الله توصل 15 سنة تكملها تكون مهيأ. بينما المرأة هيئة تكون مهيئة لكي يخاطبها الله سبحانه وتعالى وحد مجرد أن تتم 9 من عمرها. فهذا تشريف لها وليس تكليفا، أن الله تعالى هيئها لتلقي خطاباته منذ بدايات عمرها. تشريف للمرأة وليس تكليفا للمرأة. أجيب لك مثال آخر وبه الختام.
جزاك الله خير. أنا ما في أحد غيرك قاعد حج.
اجينا المثال الاخر الان يطرحه الحداثيون والنادينيون ماذا يقولون؟ يقولون ان الاسلام ايضا ظلم المرأة عندما حلل للرجل تعدد الزوجات بينما حضر على المرأة تعدد الازواج. شبيش وين الانصاف يعني؟ ليش ما المرأة ايضا يتعدد ازواجها كما تتعدد زوجات الرجل؟ هذا التشريع فيه جناية على المرأة. تويش تقول؟ تقول له هنا يوجد هنا الاسلام اباح له التعدد وحضره عليها لان التعدد يؤدي الى اختلاط المياه، يؤدي الى اختلاط الانساب، يؤدي الى ضياع الهوية. لو اقتنع بالتعدد للمرأة لنفج ذلك. يقول لك هذا أمر مكن عليه الدهر وشرد. الآن نحن نعيش في عصر تطور فيه العلم، واستطاع العلم من خلال فحص الحامل النووي الدي ام ايه استطاع من خلاله أن يميز السلالات وأن يميز بين النظم التشريعي وبين النظم التكويني. الله سبحانه وتعالى عندما أوجد الإنسان أوجد الإنسان مفطوراً على تكوين بناء أسري. الإنسان ميزته عن الحيوان هذا الإنسان مفطور بحسب الخلقة بحسب التكوين على تكوين بناء أسري. فيه زوجة، فيه أولاد، يرعى زوجته، يرعى أولاده، بخلاف الحيوان الذي لم يفطر على ذلك. لذلك لا وجود لعالم الأسرة في عالم الحيوان. زين، الله سبحانه وتعالى عندما جعل هذا النوع التكويني للإنسان لأجل ماذا؟ لأجل كما ذكرنا أن نحافظ على النظام الاجتماعي. النظام الاجتماعي يحتاج إلى أي شيء؟ يحتاج إلى وجود بناء أسري. لو لم يكن هنالك بناء أسري كل إنسان يتصل بأي امرأة وكل امرأة تتصل بأي إنسان والأولاد لا يسرون لأحد والأولاد يضيعون تعم الفوضى يعم الفساد. لا يكون هنالك مجتمع ناهض، لا يكون هنالك مجتمع صالح. إذا الله تعالى عندما أوجد الإنسان مفطورا على تكوين البناء الأسري إنما هو من أجل الحفاظ على النظام العام. زين، إذا جاء الإسلام في تشريعاته وأباح للمرأة أن تعدد أزواجها، هل يكون قد حافظ على النظم التكويني أو أخل به؟ نقول أخل به. ليش؟ لأن الزوجة عندما يكون عندها عدة من الأزواج وفي البيت الواحد، تتخيل بيت واحد وفي زوجة واحدة وفيه عدة أزواج، هذا اليوم يقول كذا، ذاك يقول لا، ذاك يقول هالشكل، وهكذا ينعدم النظام في الأسرة، النظام الأسري يتلاشى. لو تعدد أزواج الزوجة النظام الأسري ينهار. إذا انهار النظام الأسري ما الذي يحصل؟ النظام العام أيضا ماذا؟ ينهار فعود الفروة. فهذا التشريع لا يوافق النظم التكويني. لكن عندما شرع للزوج أن يعدد الزوجات يكون قد حافظ على النظم التكويني، لأن كل أسرة إذا كان هنالك رجل واحد الرجال عند أسرة هنا قائمة بقراراته وعنده أسرة هنا قائمة بقراراته يبقى النظام الأسري محفوظا. إذا هناك ثلاثة انسجام وتوافق بين النظم التشريعي والنظم التكويني. يا إخوان هذه النقطة اجعلوها في أذهانكم، تستطيعون دفع كثيرا من الشروعات. أكثر شروعات الحداثيين واللادينيين هي وظيفة الجهل بلزوم الانسجام بين النظم التشريعي والنظم التكويني. الإسلام ما ظلم المرأة بل قدرها وعظمها وبجلها وأخرجها من حياة لم تكن لها فيها أدنى قيمة إلى حياة منها الفضيلة والاحترام. ولذلك ورثت في تاريخ الإسلام نساء عظيمات يضرب بهن النخل في العظم وفي طليعتهن صاحبة هذه الليلة تبعا لولدها مولاتنا سيدتنا أم البنين. أم البنين إذا عبرنا عنها بأنها امرأة عظيمة فهذا التعبير دون حقها، لأنها قد جمعت وجسدت العظمة بكل ما للكلمة من معنى. أنا أرجوك، المرأة أعز ما عندها أولادها، المرأة أعز ما عندها أولادها، لعل أولادها أعز عندها حتى من زوجها. وإذا توفي زوجها وفارقها لم تعرف أحد سوى أولادها أبدا. وهذه أم البنين زوجها فارقها ومضى شهيدا إلى ربه، عندها أربعة من ذخرها في عالم الدنيا. كان بإمكانها أن ترسل ولدا مع الحسين تبقي ثلاثة وهي مشكورة على ذلك، كان بإمكانها أن ترسل ولدين وتبقي اثنين وهي مشكورة على ذلك، كان بإمكانها أن ترسل ثلاثة وتبقي واحدا وستشكر على ذلك. مع ذلك أصرت على أن ترسل أربعة أولادها في سبيل الحسين. شوف عبارة أم البنين. الشيء الملفت في حياة أم البنين أنها لما خرجت وعيلة الحسين إلى كربلاء، أم البنين ما ذهبت مع الحسين. هذا يحتاج إلى تعمق، يحتاج إلى توقف. ما الذي كان يمنع أم البنين من الخروج مع الحسين؟ أيضا لما نرجع إلى الروايات، روايات تاريخية تصرح بأنها أخذت ولد أبي الفضل العباس وأبقته معها ولم تجعل العباس يأخذ ولده إلى كربلاء، ولذلك العباس له سلالة بقيت من ولده هذا. ليش؟ ليش تركت ولد العباس معها؟ بعض العلماء يقول بلغت أم البنين في فدائها للحسين أنها ما كانت تريد العباس ينشغل بها عن الحسين ولا لحظة واحدة. لم تذهب إلى كربلاء حتى لا ينشغل العباس بأمه ولو للحظات عن أخيه الحسين، وكذلك لم تتركه يأخذ ولده معه، لأنه لو أخذ ولده معه سيلتفت إلى ولده، سيراعي شؤون ولده، سيتوجه إلى ولده ولو في بعض الأحيان. وأم البنين أرادت من العباس أن يكون خالصا لزينب، أن يفرغ كل وقته لخدمة زينب. ومثل ما ادخر أمير المؤمنين العباس أيضا أم البنين ادخرت العباس، يعني هي أم البنين تعبت على هذا سبايا إلى أرض المدينة، وأقبلت مولاتنا أم البنين إلى مولاتنا زينب. شنو تسألها عن ماذا؟ تتخيل الآن غير امرأة فاقدة أربعة من الأولاد، غير تسأل عن أولادها. هي صحيح سألت عن أولادها، لكن كان سؤالها إن شاء الله أولادي لم يقصروا في خدمتكم. تعال اسمعها وش يقول. صاحت يا زينب فصليني صار عاشور. صاحت يا زينب فصليني صار عاشور. شنو فعل عباس اخوانه وسلم عن الحسين صوتا وأبدا.